هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تأكيد واشنطن على استمرار الدعم العسكري لتل أبيب؟ على أرضية معركة غزة، هل فعلا أصبح وجود الكيان على المحك؟ ما الذي أفرزته عملية طوفان الأقصى على مستوى معادلة وحدة الساحات؟ غزة بين حسابات واشنطن ووحدة الساحات، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 0098-921-548-9950. كما يمكنكم متابعة المزيد على موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أما أرقامنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. ما زلنا نعيش في ظل تداعيات زلزال غزة بأبعاده الإنسانية والعسكرية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية والحضارية. منذ معركة طوفان الأقصى في 7/1 أكتوبر وإلى اليوم، وقطاع غزة يعيش في ظل زلزال كبير بوجهين. الأول وهو الوجه المقاوم والإنساني والمأساوي، من جهة ما تقوم به قوى المقاومة والشعب الفلسطيني من صمود وتقديم للتضحيات الكبيرة، والثاني الوجه الإجرامي والعدواني الذي ينفذه العدو الصهيوني بدعم أمريكي، والذي يعمل على قتل الأطفال والنساء وهدم المستشفيات والكنائس والمدارس والمساجد ومنع وصول الماء والأدوية وقطع الكهرباء وإزالة كل أسباب الحياة. الهدف الأساسي لهذا العدو الإجرامي إنهاء كل مظاهر الحياة في القطاع، تمهيدا لإنهاء قوى المقاومة وخصوصا حركة حماس، وإقامة نظام سياسي وأمني واجتماعي. تعلمنا دروس التاريخ والثورات وتجارب الشعوب أن الدم سينتصر على السيف، وأن هذه المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية لن تنتهي إلا لصالح قوى المقاومة وهذا الشعب الرائع الذي يقدم لنا أعظم نماذج التضحية والبطولة والصمود والفداء.
قوموا هزوا الأرض وهز الأرض
وهبوا ورب المعرفة ويتربوا
عمشيتنا الصخر تكسر
وبصرخة الله أكبر
الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا
قوموا هزوا الأرض وهبوا رب المعرفة ويتربوا عمشيتنا الصخر تكسر
وبصرخة
الله أكبر
الله أكبر
خلف حصون عم يتخبوا
عن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على خلفية الدعم الأمريكي الذي حمله وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وسط احتجاجات عائلات الأسرى لدى حماس ومطالبتهم بإبرام صفقة تبادل أخرى، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين:
نتنياهو منذ اليوم الأول لهذه الحرب ولهذه العدوان كان قد صرح وأصر أنه يتوجب علينا البدء بالتحدث بالعربية، ولكن يعني باعتقاد نتنياهو فقد قدرته ليس فقط بالتحدث بالعربية بل كذلك بالعبرية مع جمهوره في الداخل. وبالمقابل نحن نرى أن حماس ليست فقط تجيد التحدث بالعبرية بل كذلك بالإسرائيلية، يعني عندما تفتتح هذه الافتتاحية في آل تشلخين العزكنا هي أو لا تتركونا لنعجز هنا، هي يعني هذا الاقتباس من التوراة وما إلى ذلك، لديه ذلك الزخم في داخل الشارع الإسرائيلي، لديه الكثير من الضغوطات في داخل الشارع الإسرائيلي. وباعتقادي أن النقطة المحورية هنا ربما يعني إذا كان هنالك تسلسل لذات الاستراتيجيات السابقة، النقطة المحورية هنا هي الحصانة الإسرائيلية. الحصانة الإسرائيلية لم تعد كما كانت في المرحلة الأولى من الحرب ما قبل الهدنة الأولى، ولماذا هذا؟ لأن بات واضحا أن التحركات السياسية بدأت تطفو إلى السطح أكثر فأكثر، والإعلام بطبيعة الحال لديه الكثير من المواقف السياسية في داخل إسرائيل. أي نعم هنالك بعض القنوات التي لم تعود على سبيل المثال هذا الشريط كما كانت تعمل في السابق، ولكن قنوات أخرى على سبيل المثال عرضت هذا الشريط وتم التداول به، بل يمكن القول أن حتى هنالك قنوات بكل معنى الكلمة شغلها الشاغل مثل الثانية عشرة والثالثة عشرة، شغلها الشاغل هي قضايا المختطفين، وفي هذا هنالك موقف سياسي منحنى سياسي مؤثر على الشارع الإسرائيلي، لديه الكثير من الضغوطات في الشارع الإسرائيلي. وهنا النقطة مهمة جدا، إذا أردنا أن نعود إلى نتنياهو، في طبيعة الحال نتنياهو عمل أو يعمل في الأسابيع الأخيرة على تصعيد الانشقاق في داخل الشارع الإسرائيلي بين قسمين. في المرة الأولى حاول أن يعني يبلور هذا الانشقاق في داخل منتدى ذوي الأسرى بمفهوم كذا أو كآخر بأن يكون هنالك القسم المناهض له أو الذي يسير سياساته، ورأينا ذلك كيف ترجم في داخل اللقاءات مع الكابينات وما إلى ذلك إلى حد الاشتباك مفهوم كذا أو كآخر. ولكن التصعيد الأخير وربما يجب الوقوف عنده كثيرا هو منتدى أمهات الجنود القتلى وكذلك المناهض لبنيامين نتنياهو والذي ينادي بسياسات بنيامين نتنياهو واستمرار الحرب وما إلى ذلك. طبعا بطبيعة الحال هنا نتحدث عن الجمهور من اليمين المتطرف. هذا الاحتدام باعتقادي كذلك هو مشهد فريد من نوعه لم يكن في السابق في حروبات إسرائيل أبدا. نتنياهو يستخدم ذات الاستراتيجيات التي تغذى منها في السابق ما قبل السابع من أكتوبر على مدى 10 أشهر انشقاق في داخل الشارع الإسرائيلي، يستمد هذه الاستراتيجيات ليترجمها الآن في محاولة إضعاف الضغط في داخل الشارع. ولكن نقطة مهمة جدا، 463 عدد القتلى في صفوف الجيش حتى هذه اللحظة، الرقم الذهبي هو 500. الشارع الإسرائيلي بطبيعة الحال لن يستطيع فقط الوقوف عند عدد الأسرى بل كذلك عند عدد القتلى، هذين الرقمين هما رقمين ذهبيين بكل معنى الكلمة. أنا باعتقاد أن الشارع الإسرائيلي سوف يشهد موجة ضغوطات أكثر فأكثر في الأيام المقبلة، على غرام رأيناه بالمناسبة ما قبل الهدنة الأولى، لكن هذه المرة بشكل محتدم أكبر وأكثر. هذه النقطة الأولى والجزئية الأولى التي يجب أن نقف عندها في نهاية المطاف، النقطة الأولى. وكذلك جزئية مهمة جدا، إسرائيل يعني أو ما أثبت حتى هذه اللحظة في نهاية المطاف في كل على غرار الأكثر من 70 يوم الذين مضوا، العمليات العسكرية وهي ربما يعني الذريعة الأولى لبنيامين نتنياهو في التوغل البري، العمليات العسكرية أثبتت أنها ليس فقط تقتل المدنيين في داخل القطاع بل كذلك تقتل الأسرى وتقتل الجنود الذين يحاولون تحرير الأسرى في هذه المعادلة. المرة الوحيدة التي استطاعت فيها إسرائيل تحرير الأسرى هي كانت عن طريق الهدنة.
شكرا للأستاذ جبارين إيهاب جبارين الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مقاومة وطوفان وقدس وأقصى وفلسطين هي اختصار اللغة العربية في عيدها المعمد أحرفها بدماء أبنائها والمرفوعة على أكف الثوار من أبطالها، المجرور بعض علتها بأحرف أمريكية وصهيونية، إلا أنها بمبتدئها وخبرها وكل حركاتها وحال تاريخها تكتب من جديد بأحرف غزة وجمل فلسطين. وأجمل ما كتبته سواعد المقاومين وثقافتها عدساتهم في بيت لاهيا وجحر الديك، وأعادت النقاط إلى أول سطر المعركة، إلى المناطق المتاخمة التي دخلها الصهاينة وادعوا استحواذها، فأثقلتهم بزخم نيرانها ومحرقة آلياتهم التي تطاير جنودها على شاشات التلفزة. أما العبوات التلفزيونية فتكفلت بمشاتهم الذين تناثروا أشلاء، ووثقتهم عدسات عبرية تمكنت المقاومة من الاستحواذ عليها وعرض صورها. أما النفق الذي دخله وزير حرب العدو فلن يخرجه من النفق الكبير الذي دخله وكيانه مع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ولا يزالون يبحثون عن آخره ولما يجدوه، بل وجدوا المزيد من الخسائر التي عابت جيشا ادعى أنه لا يقهر، فوصلوا متأخرين كما قال مقاومو غزة ليوآف جالانت: المهمة أنجزت. مهمة أنجزت فيما أعربت أوساط صهيونية عن إحباطها من أن تحقق العملية البرية في غزة أي هدف، وشبهت طموح جيش الاحتلال في القضاء على المقاومة كمن يجفف البحر بالملعقة. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
بكثير من الإحباط علقت الأوساط الصهيونية على إمكانية إنجاز الأهداف التي وضعتها حكومة العدو في غزة، سواء شرق أو جنوب غزة، معتبرة أن جيش الاحتلال يقوم بما يشبه إفراغ البحر بملعقة، في تعبير صريح عن صعوبة الدخول إلى أزقة وأنفاق القطاع.
نحن نقوم بتجفيف البحر بواسطة الملعقة، يجب قول الأمور بشكل واضح، ففي إطار الزمان المتاح أمامنا لن نصل لإنجاز منظور. ووفق معرفتنا بالتاريخ العسكري الإسرائيلي هو أن النجاحات لن يراها أحد، والأحداث القاسية هي التي سيتم التركيز عليها، مثل ما حصل مؤخرا في الشجاعية وقضية الأسرى.
هناك طوق لتحقيق نجاحات، لكننا لم نسيطر على الأنفاق، ونحن لم نصل إلى ذلك بعد، ونحن في جنوب قطاع غزة لا نزال بعيدين عن الإنجاز، والذي بشر به البعض قبل عدة أسابيع بأن بنية حماس تفككت وهي لا تعمل، فنحن نرى غالبية عملهم يجري هناك مع إيقاع أعداد كبيرة من الخسائر بين جنودنا، وهذا انعدام للمسؤولية في مواقف مسؤولين إسرائيليين يصورون واقعا افتراضيا يسبق الواقع الحقيقي مع الأسف.
وشددت الأوساط الصهيونية على أن كيان الاحتلال لا يمكنه إيقاف الحرب في هذه المرحلة، لأنه سيكون كارثة استراتيجية، وستكون نتيجتها انتصارا ساحقا لغزة وحزب الله ومحور المقاومة.
إذا أوقفنا القتال الآن قبل تدمير حركة حماس في هذه الحرب، فلماذا سنكون فقدنا كل هؤلاء الأشخاص؟ ولماذا يقوم جنودنا بالقتال الآن إذا لم نتمكن من إكمال الحرب؟ لأن هناك من سيقول لدينا إنه يوجد لنا أسرى وأنهم سيقتلون، لذا لا يجب أن نشن الحرب، وهم من الممكن أن يقولوا ذلك من اللحظة الأولى.
نحن في لحظة حاسمة من المعركة وفي لحظة انكسار، وربما تكون هذه القضية نقطة التحول، لأننا إذا أوقفنا الحرب الآن فليس حماس فقط ستنتصر، إنما حزب الله سينتصر وإيران ستنتصر، فهذه الحرب لها تأثيرات جوهرية جدا، وإسرائيل ستتعرض للهزيمة في هذه الحالة.
أخيرا عبر الإعلام الصهيوني عن شعور سيء لدى كافة المستويات في الكيان المؤقت، وهو أن الجميع يأمل أن تنهار حماس وعودة الأسرى، إلا أن هذا الأمر وللأسف لم يحصل وفق تعبيرهم.
احنا
شكرا للزميلة فاطمة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل اللغم. موطني 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 ذا الإيمان، موطني 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 يا أنا.
عن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال أيها الأحبة الكرام سنتحدث أكثر في هذا اللقاء، لكن رغم حجم التضحيات وسقوط آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والدمار الكبير، فإن الصمود لأبناء فلسطين والمقاومين قد ساهم حتى الآن برسم خريطة جديدة في الواقع الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي. عادت القضية الفلسطينية لتكون القضية الأولى للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، وتراجعت كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعاد العالم للحديث عن حلول عادلة للقضية الفلسطينية، وفقد الكيان كل ما كان يدعيه من مظلومية وشرعية. عادت مناخات الوحدة الإسلامية للانتعاش بعد مرحلة صعبة من أجواء الفتنة المذهبية، وتأكدت قدرة الإنسان الفلسطيني على الإبداع وتحقيق النصر رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها المقاومون. عادت الثقة مجددا بأبناء الحركة الإسلامية وقدرتهم على تقديم نموذج مهم من الوعي السياسي والقدرة على المقاومة والمواجهة لأخطر مشروع صهيو أمريكي في المنطقة والعالم كله. ماذا في تأكيد واشنطن على استمرار الدعم العسكري لتل أبيب؟ على أرضية معركة غزة، هل فعلا أصبح وجود الكيان على المحك؟ ما الذي أفرزته عملية طوفان الأقصى على مستوى معادلة وحدة الساحات؟ غزة بين حسابات واشنطن ووحدة الساحات. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس في الخارج. سيد علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد علي، لليوم 74 على التوالي العدو يواصل عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح المدنيين وسط إصرار من قادة الاحتلال على الاستمرارية والتصعيد في العدوان، إلى أين تتجه حكومة الاحتلال في هذا التصعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العدو الصهيوني يواصل عدوانه على شعبنا في قطاع غزة منذ 74 يوم حتى الآن. طبعا العدو يستهدف المدنيين من الأطفال والنساء ويقصف المنشآت الإنسانية والصحية والدينية من مساجد وكنائس ومستشفيات وسيارات إسعاف وأفران، ويقطع الكهرباء والماء والوقود والاتصالات الهاتفية والإنترنت عن شعبنا الفلسطيني. طبعا بينما المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات الغزو الصهيوني وتكبده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وبمعدل 20 آلية يوميا تدمر المقاومة الفلسطينية من آليات الاحتلال الصهيوني، وتقتل حوالي 20 جندي وضابط إسرائيلي في اليوم الواحد. العدو يخسر كثيرا في هذه المعركة على الصعيد العسكري، بينما هو يفشل في الميدان العسكري، ينتقم من المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني. نتنياهو يواصل الحرب على غزة ويقاتل بجيشه من أجل نتنياهو ليس من أجل أهداف أخرى. هو لم يستطع أن يحقق أي من أهدافه الثلاثة التي أعلنها في بداية العدوان، وهو أعلن أنه سوف يعني يسحق حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وأنه سوف يستعيد الأسرى الإسرائيليين دون مقابل وبالقوة، وفشل في ذلك. وكذلك قرر أن يهجر سكان قطاع غزة إلى مصر وفشل في ذلك. إذن نتنياهو يقاتل من أجل نتنياهو، هو يفشل في تحقيق أهدافه، والمقاومة الفلسطينية صامدة شجاعة تقاتل بكل بسالة واقتدار وتكدد العدو الصهيوني خسائر فادحة. ليس أمام هذا العدو إلا أن يعني يوقف العدوان على شعبنا وينقذ جيشه من هذه المقبرة التي وقع فيها. لأن العدو ظن أن غزة ستكون نزهة، فإذا هي مقبرة لجيش الاحتلال الصهيوني.
طيب، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أثناء زيارته لتل أبيب أكد يعني استمرار الدعم الأمريكي، دعم بلاده لكيان الاحتلال، وعدم وضع جدول أو حد زمني للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في القطاع. ماذا في الإعلان على استمرارية الدعم وإطلاق يد الاحتلال في استمرار العدوان؟
طبعا نحن نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المجازر والمذابح التي ترتكب بحق أهلنا في قطاع غزة. لولا الدعم الأمريكي لما صمد جيش الاحتلال حتى الآن، ولكانت قواته قد اندحرت يعني ولم تستطع أن تتقدم باتجاه قطاع غزة، لأن العدو الصهيوني يعتمد على الأسلحة الأمريكية والدعم الأمريكي. أمريكا يعني برئيسها ووزراء ووزير حربها ووزير خارجيتها ومستشار الأمن القومي وحملات الطائرات الأمريكية والجسر الجوي الأمريكي، كل هذا هو الذي الآن يدعم الكيان الصهيوني ويساعده على مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني. وقد قال أحد الجنرالات الإسرائيليين المتقاعدين، قال لولا الدعم الأمريكي لكانت حماس الآن في المسجد الأقصى المبارك. فلذلك نحن نقول أن العدو الصهيوني هو فشل في الميدان، والذي يمده بالأكسجين والدعم هو الإدارة الأمريكية. لذلك أمريكا هي المسؤولة عن هذه المذابح، وهي شريكة للعدو الصهيوني بإجرائه ضد شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نناشد كل المجتمع الدولي بأن يدين الموقف الأمريكي وأن يضغط على الإدارة الأمريكية لتوقف مساعداتها العسكرية لهذا الكيان الغاصب.
طيب سيد علي، وزير حرب العدو يوف جالانت في مؤتمر صحفي مشترك مع أوستن قال إن وجود الكيان على المحك على أرضية العدوان الذي يشنه على القطاع، ما الذي يعني هذا التصريح؟ ما أبعاد ذلك برأيك؟
واضح أن عملية طوفان الأقصى التي حصلت في 7 أكتوبر شكلت ضربة قاسية وقوية لجيش الاحتلال الصهيوني، حيث أن 2000 مقاتل فلسطيني انتصروا على فرقة غزة الإسرائيلية التي تضم 12,000 جندي وضابط إسرائيلي، وكاد هذا الجيش أن ينهار لولا الدعم الأمريكي. لذلك هم يعتبروا أن عملية طوفان الأقصى يعني شكلت خطرا وجوديا على مستقبل الكيان الغاصب. لذلك نحن نقول أن عملية طوفان الأقصى شكلت زلزال ضرب فلسطين المحتلة، وسيكون لهذا الزلزال تداعيات وهزات ارتدادية لاحقا. هي هذه العملية البطولية فتحت الطريق أمام الأمة لتشارك في معركة التحرير القادمة إن شاء الله. فلذلك نحن نقول أن هذه جولة من جولات المقاومة الفلسطينية، وإن شاء الله تتبعها جولات أخرى حتى نصل إلى التحرير الكامل إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب، حسب متابعتكم وفي ظل ما أفرزته زيارة أوستن إلى تل أبيب، كيف يمكن قراءة التداعيات على مستوى القطاع وما يتعرض له من العدوان؟ هل القطاع أمام مرحلة جديدة من التصعيد؟
في الجولة الثانية من العدوان الصهيوني بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في 1 ديسمبر تصاعدت المقاومة الفلسطينية أكثر من السابق، وكبدت العدو الصهيوني خسائر أكثر، حيث أن محاور جديدة فتحت في مواجهة الاحتلال الصهيوني سواء في شمال قطاع غزة في الشجاعية وحي الزيتون والشيخ رضوان، أضف إلى ذلك محاور خان يونس، دير البلح، شرق خان يونس، جحر الديك. هذه محاور جديدة كبدت العدو الصهيوني خسائر فادحة بمعدل 20 آلية يوميا، وهناك كمائن نصبتها المقاومة وأفخاخ نصبتها في المنازل المهجورة، وتكبد العدو الصهيوني خسائر فادحة في الأرواح وفي المعدات. العمليات ازدادت، عمليات المقاومة بعد 1 ديسمبر، والعدو الصهيوني الآن وضعه صعب جدا كجيش احتلال، وكذلك لم يستطع أن ينقذ أي من أسراه في قطاع غزة، بينما وجدناه قتل 3 من الأسرى في الشجاعية، وهذا دليل على أن القوة لم تفلح في استعادة الأسرى الصهاينة. هذا عدو فشل في الميدان، فشل في الاستخبارات العسكرية، فشل في الحرب الأخلاقية. شاهد الجميع كيف أن القسام والمقاومة الفلسطينية تعامل الأسرى الإسرائيليين معاملة حسنة، بينما هو يضرب الأسرى الفلسطينيين ويكسر أيديهم وأرجلهم ويعذبهم عذابا شديدا. لذلك المقاومة تفوقت إنسانيا وأخلاقيا وعسكريا وأمنيا على هذا الكيان الغاصب، هذا الكيان المارق. لذلك هذا الكيان الآن هو يعيش على الأكسجين الأمريكي، على الدعم الأمريكي. ولذلك نحن نؤكد ونطالب حقيقة كل الدول العربية والإسلامية بأن تضغط على الكيان الصهيوني وأن تفتح معبر رفح من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والبيوت الجاهزة. وكذلك نطالب جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح للجرحى.
طيب سيد علي، عذرا على قطع كلامك سيد علي، عذرا، كيف سينعكس برأيك الموقف اليمني المساند لغزة بالطبع مع تطور العوامل المحيطة به؟
طبعا نحن نوجه التحية لأهلنا الأشقاء في اليمن، للقوات المسلحة اليمنية، لأنصار الله في اليمن، الذين حقيقة يعني دخلوا بقوة إلى معركة طوفان الأقصى، والآن أربكوا التجارة الدولية وشكلوا حصار جديد على الموانئ العدو الصهيوني. وهذه الخطوة المهمة باستهداف السفن الإسرائيلية أو السفن المحملة ببضاعة إلى الكيان الصهيوني، هذا الموقف اليمني شكل بشكل كبير، شكل خطرا كبيرا على الكيان الصهيوني، ويشكل دعم وإسناد قوي للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. شاهدنا كيف أن الآن أمريكا بدأت تشكل تحالف جديد لمحاصرة اليمن وللتصدي لأنصار الله في اليمن، وهذا يؤكد أن استمرار العدوان على غزة لن يبقى محدودا، إن استمرار العدوان الصهيوني على غزة سيفتح يعني المنطقة أو سيوسع دائرة الصراع في المنطقة. وما نشاهده في جنوب لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا هذا دليل واضح على أن غزة ليست وحيدة في هذه المعركة، وأن على العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية أن يدفعوا ثمن جرائمهم.
طيب يعني عامل جبهة جنوب لبنان والمقاومة الإسلامية في إسناد معركة القطاع، يعني خاصة أن الاحتلال بدأ بالتركيز على هذه الجبهة، برأيكم كيف سيكون تأثير هذا العامل؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة في معركة وحدة الساحات؟
يعني الآن يعني مع جبهة جنوب لبنان في 8 أكتوبر العدو الصهيوني اضطر لأن يرسل 3 فرق عسكرية إلى الشمال لمواجهة جبهة جنوب لبنان، وهذا يخفف الضغط على قطاع غزة. كذلك تم تهجير 80,000 مستوطن يهودي من الجليل من شمال فلسطين المحتلة إلى الوسط، وهؤلاء يشكلون ضغطا على حكومة الاحتلال الصهيوني، حيث أنهم يقيمون في الفنادق في تل أبيب وفي المنطقة الوسطى، وتعطلت الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الشمال، وكذلك تعطلت في غلاف غزة. هذه الجبهات المتعددة الآن تؤكد أن غزة ليست وحيدة، وأن أي معركة باتجاه أي مقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان أو في اليمن أو في سوريا أو أي استهداف لأي دولة من محور المقاومة سيؤدي إلى تداعي كل المحور لنجدة المقاومة ولنجدة أي فصيل مقاوم في المنطقة. لذلك نحن أصلا نحمل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني المسؤولية الكبرى على توسيع دائرة النار، لأن الذي بدأ بالتوسيع هو العدو الصهيوني، هو الذي استنجد بأمريكا في اليوم الأول منذ 7 أكتوبر. رئيس وزراء العدو نتنياهو اتصل بالرئيس الأمريكي وطلب منه النجدة وأعلنت أمريكا وقوفها إلى جانب الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر مساء 7 أكتوبر.
نعم.
لذلك هم الذين وسعوا هذه المعركة وهم الذين أرسلوا حاملات طائرات إلى البحر المتوسط. لذلك من الطبيعي أن يقف محور المقاومة إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
نعم.
بعد أن وقفت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
نعم.
إلى جانب
طيب سيد علي،
لذلك هم المسؤولون عن توسعة هذه المعركة.
نعم سيد علي، باختصار شديد يعني لو سمحتم، ما الذي أرسته برأيكم عملية طوفان الأقصى على مستوى معادلة الصراع مع العدو وأرضية الصمود الذي تبديه قوى المقاومة في غزة في مواجهة العدوان باختصار؟
أولا عملية طوفان الأقصى أكدت أن جيش الاحتلال هو نمر من ورق ولم يعد الجيش الذي لا يقهر. ثانيا، هذه عملية طوفان الأقصى وجهت ضربة قوية للدور الإسرائيلي في المنطقة، خصوصا أن الإدارة الأمريكية كانت تراهن على الكيان الصهيوني لحماية حلفائها في المنطقة، وكانت تقول للدول المقاطعة معها أن التحالف مع إسرائيل يحميكم من الخطر الإيراني، فإذا بهذا الإسرائيلي لا يستطيع أن يحمي نفسه بعد طوفان الأقصى، ففشل العدو الصهيوني في أن يشكل حارسا للأنظمة العاملة لأمريكا في المنطقة. الآن إسرائيل لا تستطيع أن تحمي نفسها وفاقد الشيء لا يعطيه.
نعم.
كيف ستقوم إسرائيل بدور الحارس للمصالح الأمريكية في المنطقة وهي لم تستطع أن تصمد أمام مقاومة من قطع مئات من الرجال في قطاع غزة؟ لذلك أنا أقول أن عملية طوفان أقصى هي شكلت ضربة استراتيجية.
نعم.
للمصالح الأمريكية للمنظومة الأمريكية في المنطقة. نعم.
شكرا.
فطوفان الأقصى فتحت الباب لمعركة تحرير الأقصى إن شاء الله. نعم.
شكرا لك الأستاذ علي بركة، رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس في الخارج.
شكرا لكم،
حياكم الله.
والردى فالضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر عهدًا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر
طابت أوقاتكم بكل خير. الكلمات اليوم لا تكفي كي نفي حق المقاومين وأطفال وشباب ونساء ورجال فلسطين وقطاع غزة حقهم. سنظل عاجزين عن مواكبة هذه التضحيات الكبيرة، لكننا على يقين أن الدم سينتصر على السيف وأن هذا الشعب المضحي سيحقق أهدافه، وكما تعلمنا في القرآن الكريم: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. تنا الكرام عن تسريبات وسائل الإعلام حيال صفقة تبادل جديدة للأسرى، يقول المحلل والخبير في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات.
لا أعتقد أنه في الوقت القريب ستكون هناك ربما صفقة تبادل شاملة، لأن المقاومة الفلسطينية تعتبر هذه الورقة هي الورقة المهمة في يدها، ولا يمكن لها أن تذهب إلى التضحية بهذه الورقة على شكل يريده الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل هي تطرح إمكانية عملية تفصيل هذه الصفقة وهذه الورقة إلى مراحل، وترغب من ذلك إفقاد قيمتها الكاملة، وتريد أن تضعف الورقة من يد المقاومة الفلسطينية. لكن في المقابل يعني المقاومة الفلسطينية وبالتحديد حركة حماس هي ربما متنبهة لهذا الأمر وهي لا تستطيع أن تفرط بهذه الورقة بشكل أساس. الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر هو فقد مجموعة من الركائز الأساسية، ركيزة الردع وركيزة الجانب الاستخباراتي، وبقيت لديه الركيزة الثالثة وهي ركيزة الحسم، وهذه الركيزة يحاول من خلالها إضعاف أوراق القوة بيد المقاومة الفلسطينية، أولا بمحاولة الضربات للمقاومة الفلسطينية وهذه فشلت حتى هذه اللحظة، ويبقى لديه الورقة الثانية بيد المقاومة الفلسطينية وهي ورقة الأسرى الإسرائيليين، وبالتالي هو يريد أن يضعف هذه الورقة كورقة قوة من يد المقاومة. لكن أنا باعتقادي إصرار المقاومة الفلسطينية على عدم التنازل عن الشرط الأساسي وهو وقف تام لهذه الحرب مقابل الذهاب إلى مباحثات، هذه يبقي هذه الورقة أولا نقطة قوة للمقاومة، وثانيا يبقيها أيضا محطة مفصلية في توجهات هذه الحرب. لهذا السبب باعتقادي إذا ما تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية والساعات الماضية أن المقاومة الفلسطينية تحاول أن تضغط بهذه الورقة بشكلين رئيسيين، الأول وهو يتعلق بالجمهور الإسرائيلي الداخلي، وتحاول أن تحول الجمهور الإسرائيلي الداخلي إلى ورقة ضاغطة مركزية على الحكومة الإسرائيلية من جانب، ومن جانب آخر تريد أن ترسل للاحتلال الإسرائيلي من خلال أن العمليات العسكرية التي يقوم بها في الميدان وفي قطاع غزة لا يمكن لها أن تعيد له أي من الأسرى أحياء للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي تريد أن تناور وتريد أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي بهذا المسار.
شكرا للأستاذ سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية والمحلل السياسي. وعن معادلة اليمن حيال إسناد غزة والفشل الأمريكي في مواجهة حركة أنصار الله يقول الكاتب والمحلل السياسي واصف عريقات:
أنا أعتقد أن ما رأيناه في الأسابيع الماضية أن هذا الشريان البحري المهم الذي تنقل عبره العديد من السفن التجارية وغير التجارية أيضا يتعرض إلى استهداف من قبل أنصار الله في اليمن، وبالتالي يعرض الملاحة خاصة تلك السفن التي تزود إسرائيل باحتياجاتها أو وأغراضها التجارية، يعني يضعها في موقع صعب. رأينا أن ارتفاع التأمين يجعل التجارة مع إسرائيل صعبة جدا، يرفع من الأسعار التي قد يضطر لدفعها المستهلك الإسرائيلي، وكذلك أيضا للشركات العالمية التي تبحر عبر هذه المياه. فبكل تأكيد هذه المساندة كما يسمونها، هذه المساندة لنضال الشعب الفلسطيني في غزة ونضال المقاومة الفلسطينية في غزة لها أثر كبير في التدويل. فنرى من ناحية أن هناك طبعا المسيرات التي تخرج من اليمن، وهناك أيضا المناوشات على الحدود اللبنانية، وهناك أيضا القتال في قطاع غزة. فنعم المعركة تبدو وكأنها انتشرت أكثر مما ترغب الولايات المتحدة. الولايات المتحدة دائما تعمل على أن يكون لديها تحالفات، يعني إذا ما ذكرنا سجل الولايات المتحدة في حروبها المستمرة أو في حروبها التي شنتها على المنطقة، سواء على العراق عام 1991 أو في الحرب في أفغانستان أو في العراق بتحالف الراغبين عام 2003، هي دائما تحاول أن تعطي لنفسها شرعية عبر تحالفاتها الدولية، كي تقول أن هذه عملية ليست فقط عملية أمريكية بل هذه عملية دولية، وبالتالي هي تحت غطاء دولي. فهم يعملون باستمرار من أجل أن يكون هناك أكبر عدد من الدول من أجل الشرعية الدولية. الحقيقة هي أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دعم لأساطيرها البحرية، فهي متواجدة في كل مكان، لديها الأسطول الخامس في البحرين كما ذكرت، لديها حاملات الطائرات لتتجول في المنطقة سواء في البحر الأحمر أو في البحر الأبيض المتوسط، لها القيادة الوسطى. كل هذه الأمور توفر الولايات المتحدة ما تحتاج لهم من قوة، لكنها تريد أن تحظى بشرعية دولية ربما لعدد من العمليات البحرية المستقبلية. يعني إذا ما نظرنا إلى طبيعة هذا التحالف نرى أنه هو تحالف الولايات المتحدة وهو تحالف يدعم إسرائيل إلى حد ما. يعني مثلا الولايات المتحدة كثيرا ما تعتمد على بريطانيا أو على كندا أو على أستراليا أو على الكثير من هذه الدول التي هي بالأساس جزء من تحالفاتها المتعددة، سواء في حروبها في العراق أو في أفغانستان أو في ليبيا ومشاركتها إلى ذلك. وبالتالي هي باستمرار تصر على أن ما يهدد إسرائيل هو يهدد مصلحتها الاستراتيجية ويهدد مصالحها الأمنية، كونها تقول دائما أن إسرائيل هي جزء من أمنها القومي.
القوى العربية والإسلامية التي تتبنى خيار المقاومة هي اليوم وعلى أرضية معركة طوفان الأقصى أمام مرحلة جديدة تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق في كافة المجالات وتعزيز كل أجواء الوحدة والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة والشبهات، لأن أعداء المقاومة يسعون لإثارة الإشكالات تحت عناوين مختلفة وليس حبا بالشعب الفلسطيني أو قوى المقاومة، وخصوصا بشأن شعار وحدة الساحات أو محور المقاومة. نحن اليوم في معركة كبرى سيكون لها دورها الكبير في تغيير الأوضاع في فلسطين والعالم العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي، وفي شوارع وحارات ومدن قطاع غزة وعلى أيدي المقاومين ومن بين صرخات الأطفال وآلام النساء سيتحدد مصيرنا ومصير العالم كله. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، فدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا. غزة إسلامي نادت حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا. يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا.